وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا وأحوالنا مسلمين ومفوضين، بقضائك وقدرك راضين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، من الصابرين. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع العهد المكي ومع الحلقة 16. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، بداية نعتذر لكم عن التأخير، وذلك نظرا لاختلاف المواعيد والمواقيت عندنا في ألمانيا عنكم في مصر، واختلاف مواقيت الصلوات. هذا مما يجعل الوقت عندنا إلى حد ما مضغوطا، وسنحاول جاهدين في اللقاءات القادمة نضبط المواعيد، فنرجو المسامحة. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، ما زلنا مع العهد المكي. في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن مجابهة دعوة، وكيف بدأ المشركون في مواجهة دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن صعد على الصفا وصدع بالحق وبين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع عنوان جديد عنون به المصنف لكتاب الرحيق المختوم صفي الرحمن المبارك فوري، قال: أساليب شتى لمجابهة الدعوة. أساليب شتى لمجابهة الدعوة. قال: ولما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهدها، وتتلخص هذه الأساليب فيما يلي: أولا السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، أسلوب دائما أبدا يسلكه أعداء الإسلام ضد المسلمين وضد المؤمنين وضد أهل الدعوة إلى الله رب العالمين. قصدوا بها تخذيل المسلمين وتهوين قواهم المعنوية، وده أسلوب خطير جدا دائما أبدا ينهجه أعداء الإسلام، هو قضية التخذيل، يقلل من شأنك ومن قيمتك بالسخرية وبتكذيبك بين الناس وإظهارك بصورة مشينة عند الناس، كما نرى في زماننا يقول لك عن أهل السنة مثلا متشددون، أصوليون، نصوصيون، واضح، وهم بقى التنويريون إلى آخر ألقابهم الحلوة البراقة دي. إنما حضرتك لما تدعو للمنهج يبقى أنت متشدد. عجيب أمرهم، هل من التزم الكتابة وصحيح السنة بفهم الصحابة واتبع غرز نبيه يكون متشددا؟ المتسيب المضيع يقول على المستقيم متشددا. ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة. دائما كما قال بعض العلماء إن من آفة المنحرفين أنهم دائما أبدا يطعنون في أهل الحق بأفضل ما في أهل الحق وهي الاستقامة. دائما الاستقامة عنده قبيحة، كما قال فرعون عن موسى، قال عن يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. يعني موسى جاي يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. وقال عن نفسه إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قوم لوط قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طب هو التطهر وحش؟ أشوف أهل العناد يعيرون أهل الحق بأفضل ما فيه، هو التطهر وهو الاستقامة، ودي أخطر حاجة يا إخوة. عشان كده دايما المؤمن محتاج لقضية التثبيت. انت عالي قوي بإسلامك، اوعى حد يخذلك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني أم ربنا كتب لها العلو، إزاي حد يخذلها؟ خلاص، اوعى حد مثلا بكلمة يعطلك عن السير في الطريق، لأنك مسلم، انت عزيز بإسلامك. تعالوا نشوف كده ماذا قال القرآن. يقول المصنف: فرموا النبي عليه الصلاة والتسليم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون صلوات ربي وتسليماته عليه، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سورة الحجر آية 6، يقولوا له إيش؟ إنك لمجنون. تخيل، لمين؟ للنبي. طب هل الشتيمة دي أو السب ده أو الإهانة دي أثنت النبي عن الطريق، أبعدته، ولا استمر؟ استمر، بل كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اوعى حد يشككك في المنهج ولا يهز استقامتك سخرية أو بسب أو إلى آخره. ويصمونه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. سورة صاد أي 4، جزاكم الله، هذا ساحر كذاب. الله أكبر، لسه من قبل هم من لقبوه بالصادق الأمين. يقول لك دايما أهل الباطل لا استقرار لهم على حال، يوم يقول لك كلمة نفس اليوم ينقضها، إنه لا عهد له ولا استقرار له ولا استقامة له، فلا يؤتمن. أنا لسه كان يقولوا عن النبي الصادق الأمين، مجرد الرسالة والصدع بها كذاب وساحر ومجنون وكاهن وشاعر. وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة. أخطر حاجة دي برضو، يجي مثلا ينظر لك كده نظرة إيه يعني أخرية، يقلل من قيمتك. واضح؟ اوعى تهتز، اوعى تهتز. وعواطف منفعلة هائجة. قال تعالى على مائدة القلم آية، على مائدة سورة القلم 51، قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نظرات ناقمة، نظرات غاضبة، نظرات فيها سخرية وتقليل من الشأن، هكذا أهل الباطل. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساؤه، هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا. أنا هم دول، طبعا بلال لعبد الحبشي، صهيب ومصعب. سورة الأنعام 53. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، سبحانه جل جلاله. بلال شكر فاستحق أن يجالس النبي، مصعب شكر فاستحق أن يجالس النبي. جلسة النبي مش سهلة، أنت بتجالس أفضل الخلق، وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. من قضى عليه قوي الصحبة، لكن القرآن وصفهم بكده والذين معه، يا علمعية الجميلة قوي دي، مع إن أبو جهل رآه لكن لم يكن معه، أبو لهب عم النبي ما كانش معه فما استحقش الشرف ده، إنما بلال كان معه. كلمة معه دي معية، معية وملازمة وإلى آخره، فده اللي يستحق التكريم. لذلك إخوة، في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر يجعل يوما كده لأصحاب الحاجات، اللي عنده حاجة بيروح للأمير. اليوم ده اجتمع على باب عمر أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه اللي هو أخو أبو جهل، الصحابي لسه أسلم في عام الفتح، وكان معهم أيضا بلال بن رباح، ولاد مسعود، سلمان الفارسي. طبعا خلي بالك الثلاثة الأوائل دول زعماء مكة، يعني أبو سفيان بن حرب زعيم مكة، سهيل بن عمرو زعيم مكة وخطيب العرب، وده اللي كان بيفوض النبي في يوم الحديبية، والحارث بن هشام ده أخوه أبو جهل زعماء مكة. بلال بقى عبد حبشي، وابن مسعود كان في الرق، وسلمان الفارسي أيضا ترك بلاده وجاء باحثا عن الحق. المهم تخيل انت بقى مين اللي ممكن يدخل الأول من الواقفين دول؟ أكيد أبو سفيان ده زعيم مكة خلاص، وبعدين عمر أصلا من مكة، وعمر يعني من قبيلة عدوية يعني في قرابة، وده أبو سفيان الزعيم. المهم عمر قال لحاجبه من ببابنا، فأخبره بالأسماء. طبعا كله توقع يقول يدخل أبو سفيان، صح؟ عمر قال فليدخل علينا بلال بن رباح. الله أكبر، بلال، أيوة بلال، دخل بلال، قعد مع عمر وأشوف حاجته إيه وكلم عمر وقضى له حاجته وخرج. حاجب يقول يدخل الآن على عمر عبد الله بن مسعود. الله أكبر، كمان طبعا دي قضية خطيرة جدا دي، يدخل ابن مسعود ويقعد مع عمر ويكلم عمر ويشوف حاجته عند عمر ويخرج. الحاجب يقول يدخل الآن سلمان الفارسي. طبعا الحارث ابن هشام غضب، وأبو سفيان غضب، سهيل ابن عمرو كان حكيما، فقال أراكم غضابا على عمر، شايفكم كده غضبتم إن عمر قدمهم عليكم، يعني لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءهم رسول الله وجاءنا فسبقونا وآمنوا وصدقوا ونصروا وتباطأنا وكذبنا وعادينا، فوالله ما أخشاه يوم القيامة أن يقدمهم الله ويتركنا. يا على الحكمة بقى، أيوة حاجة اسمها السبق، دول سبقوا، والسابق له منزلة يا إخوة، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. نعم كده ذكرت لكم، وأذكر أنت بتقرأ آيات سورة الحشر لازم تتدبر على مائدة سورة الحشر. الله تعالى ذكر منزلة المهاجرين، منزلة الأنصار، ومنزلة التابعين اللي جاي من بعد الصحابة في ثلاث آيات، وبيعلمنا قضية الحب لله، بيعلمنا أنها قضية بتبدأ بسلامة صدر وتعلو حتى تصل إلى الإيثار. قال الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعلى الناس منزلة، بدأ بهم وبين منزلتهم، جماعة دول اللي تركوا الوطن والمال والأهل والولد من أجل الدين، أن تركوا مكة وراحوا معاك المدينة يا رسول الله، نصروك وأيدوك وصبروا على معاناة الإذاء والتنكيل في مكة 13 سنة، طردوا وأهينوا وراحوا الحبشة مرة بعد مرة، ومنهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم من عذب، دول أعلى الناس منزلة لا شك، لهم السبق، دول السابقون الأولون دول. طيب فالجماعة دول هم الصادقون، خلصت القضية، أعلى منزلة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ينتقل الأنصار بأهل المدينة الآن، أنا بين منزلة المهاجرين هو أعلى منزلة، أعلى منكم يا جماعة يا أنصار. القرآن ما فيش مجاملات، ده منهج. طب الجماعة دول بقى حالهم كان إيه لما شافوا كده إن ربنا بيقول إن دول أفضل منكم وأعلى منكم كعبا وقدرا ومنزلة عند الله، لأن هم اللي إيه آووا ونصروا وأيدوا، صح؟ هم جم كلهم طاردين من مكة، مين اللي نصروا؟ الأنصار، حتى النبي سماهم بالأنصار. طيب والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، بداية الحب اهي بقى، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني المنزلة العالية بتاعتهم دي ما أثرتش على الصدور دي، حد وجد ولا اتضايق ولا غضب وإزاي إحنا اللي نصرنا وهم يسبقون فضلا وقدرا؟ أبدا، ما عندهمش الكلام ده، لأنهم تربوا صح. فأدي بداية المحبة صديقة، سلامة صدر. معظم مشاكلنا يا إخوة، خلافاتنا كمسلمين، إما من مقصود لم يفهم أو فهم لم يقصد. بين الأخوة أنا مش محتاج أبرر لك كلامي، لو في أخوة صادقة مش محتاج بكل مرة أقول لك ده أنا أقصد كذا ومقصودش كذا، لا. ليه؟ لأن الأخ حقا يحمل قول أخيه على أجمل المحامل، ده الأخ، حتى وإن كان ظاهر القول الإساءة. رضي الله عن الإمام الشافعي لما كان مريضا وجاءه جاء يعوده من أصحابه، فبيقول له كلمة كده، بيقول له إيه؟ قوى الله ضعفك يا إمام. فضحك وقال لو قوى الله ضعفي لقتلني. هو يقصد يعني عايز يقوم بالسلامة بسرعة، الضعف ده يقوى ويروح يعني، مع أنها الكلمة لو قوي الضعف يعني قوي المرض يعني راح. فضحك وقال لو قواه لقتلني، قال والله ما قصد، قال أعلم، أعلم إنك إن شتمتني ما أردت إلا مدحي والثناء علي، يا على القلوب، لكن أراد أن يداعبه ويقول له يعني اللفظة دي بلاش. فدايما يا إخوة بين الإخوة حقا أنت مش محتاج تبرر ولا محتاج تفكر هتقول إيه، خدها قاعدة كده، لو أنت في أي مجلس وبدأت تخاف على الكلمة وتفكر في كل كلمة، يبقى اللي في المجلس دول مفيش بينك وبينهم الأخوة الإيمانية القوية، لأنك بقيت خايف من الكلمة، عايز كل كلمة تحاول ها خايف لا تفهم. بين الأخوة لا، الأخ فعلا لا تكلف في الحديث معهم. يعني عجبني كده أبيات شعر لأحدهم، غاب عنه أخوه فجاءه فطرق بابه، فقال الأخ من الطارق؟ قال أنا. قال ما عرفت الأخوة حق المعرفة عندما قلت أنا. فغاب عنه فترة ثم عاد فطرق بابه فقال من بالباب؟ قال أنت. قال الآن عرفت معنى الحب عندما وصفت نفسك بأنا. وهكذا يعني جيل عجيب جدا، أنت اللي على الباب، مش حد غريب، ده أخوك يعني أنت، الله. فقال تفضل يا أنا، هي دي بقى، تفضل يا أنا، الآن أنت فعلا أخ. فإذا إذا لقيت نفسك دايما بتتكلف في الكلام، اعرف ان العملية، نسأل الله السلام. فبين الأخوة مفيش تكلف، تكلم براحتك وانت تتكلم براحتك. ليه؟ يقول عمر إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. يعني دايما خد كلام الأخ على أجمل المحامل، على المعنى الجميل. يا إخوة كل كلمة حمالة، حمالة الخير وحمالة الشر، صح؟ أنت كأخ تاخد على إيه؟ على الخير مش على الشر. لو خدتها على الناحية التانية يبقى راجع قضية الأخوة الإيمانية. زي اللي بيلتمسوا الأخطاء للناس، ده مش أخ، ده فخ. اللي يقعد يبحث لك عن زلة أو عن خطأ، ده مش أخ. الأخ إذا رأى خيرا نشره بعد أن يفرح به، وإذا رأى منك شرا ستره ونصح لك. إنما غير الأخ بقى ربنا يعافينا، إذا رأى خيرا كتمه ولكنك عملته، وإذا رأى شرا يعني نشره وفضحك، يقول لك بس أهو يمسك لك بقى على الواحدة، ده مش أخ ده فخ. فشوف الجماعة دول بقى اللي تربوا صح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي من منزلتهم العالية دي، لم يجدوا حزنا ولا وجدوا في النفس كده شيء من اتجاه إخوانهم أبدا، مش بس كده، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ارتقى بهم الحب حتى وصل للإيثار. عارف إيثار يعني إيه؟ يعني أنا محتاج ورغم حاجاتي أعطي لأخي وأنا ما عنديش. يا الله إيه الجيل ده؟ والصحابي اللي نزل على النبي عشان يتعشى عنده ولا يأكل لقمة، النبي يبحث كده في البيوت عنده ولم يجد إلا الماء والملح. الحديث في البخاري، النبي يقف كده بين الأنصار ويقول من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ أحد الأنصار قال له أنا يا رسول الله، أنا أضيف. أخذه راح للبيت، يا زوجاتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ أنا هو ما يعرفش إيه في البيت في أكل ولا لا، ده أخذ الضيف وما يعرفش إيه في البيت أصلا. مش أنا بقى لازم نقعد نرتب وتقول لي قبلها بسنة إن أنت تتعزم عندي، ولو جالك ضيف فجأة تبقى مصيبة وتبقى متضايق منه، إزاي يجي لك من غير موعد مثلا يعني؟ خلاص بقى الجيل ده ما كانش كده. ماذا عندك الليلة؟ قالت ليس عندي إلا عشاء الأطفال. قال إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله، أنا معي ضيف النبي. قالت ماذا أصنع؟ قال اشغلي الأطفال حتى تنوميهم، العيال يناموا من غير عشاء. طيب دي معذور عليه، بس العشاء كده يكفي واحد بس، وإحنا أصبحنا ثلاثة الآن. قال ثم أعدي طعامك وأصبحي سراجك، نجلس بجواره كأننا نشارك حتى يفرغ من طعامه. شوف الحيلة الجميلة للإكرام، يعني لعب العيال يناموا، جهز الأكل، اللمبة اللي عندك اطفيها وحط الأكل في الضلمة، الله أكبر، نقعد بجواره احنا مش هناكل، بسم الله تفضل بسم الله مش عارف ايه لغاية ما يأكل. وبالفعل نومت أطفالها، أعدت طعامها، أصبحت سراجها، قدمته للضيف، أكل حتى شبع. فلما كان الغد أقبل هذا الأنصاري على رسول الله فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله عز وجل عجب من صانعكما بضيفكما البارح. وفي رواية إن الله ضاحك من صانعكما بضيفكما البارح، وفي رواية غفر الله لكما بصانعكما بضيفكما البارح. فهي دي، ويؤثرون على أنفسهم، العيال ما يأكلوش الضيف يأكل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة عن شدة الفقر والحاجة، لذلك زيل الآية بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعد كده انتقل للجم من بعدهم بقى اللي تعلموا على أديهم لما التابعون، هذه بقى القرون الفاضلة، خير الناس قرني هي للصحابة، ثم الذين يلونهم، هم دول بقى التابعون دول، ثم الذين يلونهم واللي جم بعدهم اللي تعلموا على ايد التابعين بقى. يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله، يا سبق، واللي سبق له الفضل وله المنزلة يدعون له بالمغفرة. مش دلوقتي بعض الناس بعد ما خلص تجريح الأحياء بدأ ينبش في الأموات، تجيب لك علماء السلف وده أخطأ وده عمل وده كذا وده مش عارف إيه وده أول يا ابن الأحياء لم يسلموا منك، حتى الأموات لم يسلموا منك، سبحان الله. ومش حتى حاجة غريبة جدا. طيب بين الحق بالدليل وبأدب ويحفظ قدر العالم إن كان من أهل العلم ومن أهل السنة، لكن لا تسقطه، لا تجرحه، لا تهينه فتصد الناس عما عنده من شريعة. إنما هذا يكون مع المبتدع الأصلي الداعي للبدع العامل بها ولم ينتصح. فدي قضايا خطيرة جدا جدا للأسف، شباب محتاجين يفهموا ويتعلموا المنهج ده. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. هي دي يا إخوة، غل، حقد، حسد، الذي يشعل في النفس النار. فيه قتل الأخ أخاه كما ذكرنا في خطبة الجمعة في قصة ابني آدم. يعني الابن الطالح، إيه سبب قتله للابن الصالح؟ الحسد الذي أوغر صدره فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ليه؟ حسد يغر الصدر، يمكن فيه الغل والحقد والعياذ بالله رب العالمين. إذا لازم نشتغل على قلوبنا قوي، لأن الطريق إلى الله طريق قلوب مش أقدام، إنما طريق الدنيا طريق أرجل وأقدام. الدنيا قال لك فامشوا في مناكبها، إنما الطريق إلى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لك وجاء بقلب منيب. فلازم نجتهد على القلوب يا إخوة، دي قضية مهمة قوي. طبعا بلال ربنا من عليه أنه يجالس النبي، بلال يستحق أن يجالس النبي أنه آمن واتبع، كذلك مصعب وصهيب وسلمان وابن مسعود، عمار وياسر وسمية، جيل اللي تربى صح رغم ضعفهم لكنهم أولى الناس بمجالسة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال تعالى على مائدة الأنعام في الآية 53 أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى سبحانه جل جلاله. وكانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. اللي بنسميها بلغة العصر الحرب النفسية. حرب الإيه؟ هم بيدرسوا ده كويس على فكرة، أعداؤك يدرسون هذا جيدا، إزاي يشن عليك حرب نفسية، يضحك يسخر ينظر لك كده يعني عدم اهتمام عشان يتعبك انت نفسيا. المسلم بقى ما يتعبش، مسلم عالي قوي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، يغمزوا بعض كده عشان يضحكوا عليك الناس يعني. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسلوا عليهم حافظين. سورة المطففين دي مناهج أعداء الإسلام في سخرية من المسلمين. ده أسلوب يتبع وتجده في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. يقلل من شأنك، يتهمك، يسبك، وهكذا يحاول يستدرجك للغلط أن يشهر بك. المسلم ما يستدرج، كان كده معظم كثير من الدعاء سقطوا إعلاميا، هم ما عندهمش الحنكة الإعلامية اللي عند الإعلاميين من العلمانيين والليبراليين. مصيبة يبدأ يستدرج عين عم الشيخ اللي ما عندوش يعني علم بما يراد به، يخليه يتنرفز يغضب يقوم يضرب بالجزمة يضرب بكوباية المية بس هو عايز دي عشان يسخر منك، يقول لك هم دول المسلمين. شوف ازاي دايما غضوب ودايما مكشر ودايما ومعي حذائي ويضرب خلاص. لا انت ابتسم، بسمتك تغيظ اعدائك، ابتسم بسمتك تفرح حبيبك وتحزن عدوك. لما تكون بسام حبيبك يفرح، لما تكون بسام عدوك يحزن، وتحزين العدو عبادة. الشيطان شرع لي الله شرع لنا سجود السهو عند السهو عشان ايه؟ عشان نغيظ عدونا ترغيما للشيطان. فدي عباده انك تغيظ الاعداء، ابتسم. عشان كده كثيرا ما اقول لما تكون في ضائقه ما تشكيش كثيرا. ليه؟ شكواك بتحزن احبابك وتشمت اعدائك. دايما لما يكون عندك حاجه وتشكو، لو حد بيحبك يتضايق ويزعل عليك صح؟ مفيش في ايدي حاجة يعملها صح؟ التاني بقى العدو يفرح، يا لو عرف ان انت مريض يفرح لو ما تقولش اسكت، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، هكذا قال يعقوب. فبس الله عز وجل اشكو لله، ودي قضيه مهمه قوي يا اخو. ليه؟ لان الاعداء يتربصون بك، فهذا ديدنهم، سخريه، اسلوب من اساليبهم في مجابهه الدعوه ومجابهه الدعاء ومجابهه اهل الايمان. فكثير من الدعاء سقطوا. ليه؟ ما عندهمش خبره اعلاميه، فيستقطبوهم في بعض البرامج من اجل ان يظهرون في مظهر ايه؟ المتشدد المتنطع الجاهل. واضح؟ ودي قضيه خطيره جدا جدا. فلازم العالم او طالب العلم او الداعي الى الله يكون فاطنا، لا يساق ولا يجر لمثل هذه الترهات ولا تلك المناظرات الباطله ولا المجادلات. لان اولا من تذهب اليهم لا يريدون اقناعا، هم يعلمون كل شيء، هو ماجور لبث الشبهه، فبياخدك انت الاداه عشان يسرد شبهته على الناس. لان انت اما يجي له الشيخ سيد عبد الله الناس بتحبه مثلا يعني، خلاص بس خلاص كله قعد، وهو عايز دي، هو مش عايز يوصل، مش عارف يوصل لنا يعني، هو كانسان مش هيوصل. مين اللي بيوصله؟ حضرتك، وجودك تزكيه له، هتخلي الناس يسمعوا له، ومش هيديك فرصه ترد. ان العله مش انك ترد، العله ان يتخذوك انت قنطره لتوصيل الشبهه للناس في بيوتهم. ادي واحد، يبقى بتروح ليه؟ ثانيا، بعض طلبه العلم يا اخي سبحان الله من عدم فطنتهم وقله علمهم يبدا ينشر لك تلك الفيديوهات على صفحاته، يعني هو نفسه غير معروف. حضرتك بقى يعني الواد حريص على الاسلام، انظر ماذا يقول فلان، ويجيب لك الفيديو بتاعه، عمل يجي مليون مشاهدة، مع ان هو لما اتعمل ما كانش عنده 2 3 4 مشاهدات. مين اللي شهره؟ حضرتك بقلة علمك وعدم فهمك، فبدأت تنشر لنا الباطل وتدخله لنا بيوتنا، ودي اخطر حاجة يا اخوة. دايما كن كالقبر بالبدعة والشبهة، لما تجيلك اقفل عليها ما تنشرهاش، شوف بيقول ايه، شوف مش عارف بيقول ايه، ومش انت فاكر نفسك بتنصر الاسلام وانت بتضر دينك وبتهدم ثوابت. ليه؟ الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. كل الناس زي حضرتك ما شاء الله متمكن، في عوام في البيوت بتوصل لها الفيديو اللي انت منشره على صفحتك، انتبه الله يرضى عليك. بيسمعوه بيقتنعوا بيه وهو مش مقتنع بيك انت اصلا، لان انت يا اما على طول مكشر لي، يا اما على طول مش عارف ايه، هو اصلا بيكرهك وكرهتم الناس في الالتزام والاستقامة. لا، خليك كده طالب علم فاهم، مقاسي صح؟ مقاسي. وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا، حتى أثر ذلك في نفس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بشر يا إخوة بيتأثر، سبحان الله. وبعدين كان كم رهيب من السخرية لا يحتمل، كما قال الله تعالى في سورة الحجر 97، ولقد نعلم، بيخاطب النبي، أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا الله يا الله. ثم ثبته الله وأمره الله بما يذهب هذا الضيق. أدي العلاج هو بقى، وأنت كبشرة تتعرض لده هتجد ضيقا في النفس، إيه العلاج؟ تعالوا نشوف، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أدي العلاج، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خليك على الطريق لغاية الموت، اوعى اوعى تبتعد. يبقى علاجنا عند ضيق النفس من سخرية الأعداء وأذيال الأعداء إن احنا نعمل ايه؟ نسبح، نسجد، نكثر من الصلاة. ذلك النبي قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني في وقت الفتن العبادة العبادة العبادة، ودي فتنة، محتاجة لعبادة بقى، محتاجة لذكر وتسبيح، قراءة قرآن، محتاجة لصلاة وسجود. سجود يشرح الصدر يا إخوة، دعك منهم واسجد لربك واستمر على الطريق حتى يأتيك الموت. وقد أخبره من قبل أنه يكفي هؤلاء المستهزئين، حيث قال إنا كفيناك المستهزئين، سورة الحجر 95، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وعيد شديد، الله أكبر. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله أكبر. لا تحزن يا رسول الله. شوف جمال النبوة يا إخوة ومنزلة النبي عند ربه. آيات تسليه وتوسيه، خفف عنه، ترفع عنه، ديك النفس، تقول له يعمل إيه. الله كيف يواجه تلك السخرية؟ منهج، وده تعليم لنا احنا كمان. تجد في طريق الدعوة إلى الله هذه الوسائل التي تجابه الدعوة، فلا بد أن تكون محصنا بالعبادة وبالطاعة وبالذكر. عشان كده كثيرا ما أقول لازم طالب العلم يكون له حظ من قيام الليل، لازم طالب العلم يكون له حظ من تلاوة القرآن، حظ وافر كمان، ده تقوية للنفس. الله عز وجل عندما أراد أن يهيئ قلب رسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لتحمل أعباء الرسالة، هيئه بإيه؟ بقيام الليل وقراءة القرآن. بعد اقرأ على طول المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. المنهج ثقيل، إذن يحتاج لهمة، يحتاج لقوة، القوة بقيام الليل وقراءة القرآن. فأنت دايما لما تجد من نفسك ضعفا ارجع للقرآن على طول، اقرأ القرآن بتدبر، قوم وقيم الليل واخشع بين يدي ربك عز وجل، تقوية. وده اللي دايما بنبه عليه، ذكر الله عز وجل به تنشرح الصدور، وإذا انشرح الصدر قام البدن بالأعباء. دي قضية مفروغ منها، زي ما قلت لك موسى لما أرسله الله إلى فرعون، وده أمر مهم صعب جدا، فرعون الطاغية، قال رب اشرح لي صدري. أول حاجة، أول دعوة: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الآيات ليه رب اشرح لي صدري؟ لأنه إذا شرح لك الصدر قوي بدنك على تحمل الأعباء والقيام بالمهام العظمى، وانشرح الصدر يكون إلا بذكر الرب عز وجل. وده اللي قاله ربنا لسيدنا النبي: ألم نشرح لك صدرك. هي دي ترتل القرآن إيه؟ ترتيلا بقيام الليل، انشرح الصدر، فلما انشرح الصدر هيقوم بالأعباء ويقوم بما تعجز الجبال الشوامخ عن القيام به. ليه؟ لأن في انشرح للصدر. ولذلك قلت لكم في قصة فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، عندما تشققت يدها من كثرة العمل بالراحة وراحت لسيدنا النبي تطلب خادما فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت في ليل جاءهما النبي عليه الصلاة والسلام تقول: فدخل بيني وبين علي في الفراش حتى شعرت ببرد قدمه عند صدري عليها السلام. قال: ماذا أردت يا فاطمة؟ قلت: أريد خادما يا رسول الله. قال: هل لكم في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 33. ولم يعطيهما خادما. يا الله، ليه؟ حتى قلنا لك كده أتيا للتخفيف فرجع بالتكليف. يعني فاطمة جاءت عشان تخفيفا، عايزة خادم يخفف عنها، النبي كلفها بعبادة، ما اداهاش خادم، كلفها بإيه؟ عبادة. قال العلماء: نعم، لأن هذا التكليف فيه التخفيف، لأن بكثرة الذكر ينشرح الصدر، إذا انشرح الصدر قوي البدن على العمل. تجد إن كده دايما لما تجد نفسك في كسل أو ضعف في البدن سبح ربنا كتير، اذكر ربنا كتير، تجد الجسم يقوى ويقوم بالعمل. إن كده قلت لكم زمان إن الجماعة اللي بيشتغلوا في الأعمال الشاقة دايما بيقول لهم كده أناشيد فيها ذكر لله وهم شغالين، صح؟ أنا عندنا لك هيلا هوب هيلا هيلا هوب هيلا، خلاص؟ وبعد يقول لك صلي على النبي هيلا هيلا، صح؟ ليه؟ قالوا ما ده بيشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر قوي البدن، وإذا قوي البدن قام بالعمل. الله أكبر. يبقى ده العلاج، يديك الصدر سبح، قوم قيام ليل يقوى البدن على التحمل وتساير بهذا القدر. يا إخوة هنكتفي، لأن لسه الوسائل كثيرة جدا جدا، وكل وسيلة تحتاج إلى إفراد لقاء لأهمية الباب، إن في هذا تثبيت للدعاء إلى الله وطلاب العلم. فإن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل مع أساليب حتى لمجابهة الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن هنستقبل ما ورد من أسئلة عبر البث الأول والثاني، إن وجد أسئلة. طيب، أختنا رماس فهد، مرحبا 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 بأهلنا في الجزائر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. بتقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم، أو يقبل عطية منهم لأجل عيدهم؟ طيب، بالنسبة للأطعمة، إذا كانت الأطعمة مباحة حلال طيب ولا تتعلق بمعتقد باطل، فلا بأس ولا حرج من قبولها والأكل منها. النبي كان يأكل أطعمة أهل الكتاب، بل عندما فتح خيبر وقدمت له اليهودية شاة مسمومة أكلها النبي ولاكها بفمه حتى نطقت وقالت: لا تأكلني فإني مسمومة. فإذا كانت أعيادهم العادية، مناسبات اجتماعية، مناسبات كذا كذا، وذبائحهم لم تذبح لغير الله، يعني ذبح على الطريقة بيسمي الله وبيذبح أو بيسمي إلهه هو، وقدم لك هدية، لا بأس ولا حرج، سمي الله وكل، سمي الله وكل، لأن ذبائح أهل الكتاب مرخص لنا في أكلها، خلاص. أما إذا كانت تتعلق بمثلا مناسبة دينية تتعلق بعقيدة باطلة، ذبح للإله أو لابن الإله أو ما شابه ذلك، يحرم أكلها، يحرم أكلها. أما لغير ذلك، مناسبات اجتماعية في أعراسهم، في أفراحهم، في مناسباتهم، إن قدموا نعم سمي الله وكل، واقبل هديتهم وكافئهم بمثلها وزيادة، هذا هو المسلم. فالنبي كان يقبل الهدايا من غير المسلم. بنتنا ريماس أيضا تقول: هل يمكن أن أجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة، أم يحتاج كل أمر إلى ركعتين استخارة؟ وده سؤال مهم. حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين دون الفريضة، ثم يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، اللهم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر أمر واحد أنت بتستخير فيه، هذا الأمر يبقى أنت عندك مشكلة، عندك أمر معين. لأن الأمور يا إخوة ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر لا تدري الرشد فيه من الغي فاستخر من أجله. يعني إيه؟ أقربها شوي، لأن البعض أحيانا يبقى مش عارف إيه الأمور اللي يستخير من أجله. في أمر واضح أو إنه حلال طيب، أنا مش محتاج استخارة، محتاج إيه؟ قل امضي فيه، عمل مباح طيب اشتغل على طول. مثلا الواد عبد العزيز ده الله يبارك له، راجل تاجر ومعروف، هيعمل عايز يشتري محل تجاري، هو اهل خبره، فيقول لك مثلا المحل ده جاله في وسط المدينه، وعارف ان المكان ده للتجاره مربح جدا، يقول لك استخير، نقول له: يا عبد العزيز فكر اشتري، روح اشتري على طول، ما انت الامر واضح جالي، مش محتاج الاستخاره ده، يعني المحل واضح ومحل تجاري وفي مكان ما شاء الله كذا، وجنبه سوق وجنبه كذا، يعني الربح فيه ايه؟ تمام، وانت تاجر، فده ما نستخدلوش. او امر عبادة تقول لي استخير عشان اعبد ربنا، ما ينفعش. او امر بر تقول لي استخير عشان ابر، او صله رحم تقول لي استخير عشان اصل الرحم، دي صله رحم واجبه. لا، في امر تاني بقى بان غيه يعني حرام، في شبهات، في كذا، اتقي وابعد على طول واجتنب. محل هتاخده بالربا، نقول لك روح خده. ازاي تاخده يا ابني؟ سياره تشتريها بالربا تروح تشتري، بيت هتشتريه بالربا تروح تشتري، لا ابعد. فمن اتقى على ابعد خالص. طيب، في حاجات بقى كده تدور بين الامرين ما انتش عارف. يعني ايه؟ الواد ابني عبد الله ده خلص دراسه وعايز يخش الجامعه، وهو محتار يخش طب ولا هندسه، ومجموعه يجيب الاثنين وتقديراته تمام، وهو مجتهد في الامرين، في الامور العلميه والامور الرياضيه. نقول له طب استخير يا عبد الله، يروح يصلي ركعتين ويدعو الدعاء: اللهم ان كنت تعلم ان امر التحاقي بكليه الطب او كليه الهندسه فيه امر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، فيسره لي ويسرني له واقدر لي الخير حيث كان. وان كنت تعلم ان امر التحاقي بكذا او كذا، امر واحد اهو، دي ودي، فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يبقى اذا هو امر زواج مثلا، هيتزوج وامامه بنتان دينتان على خلق ودين، وهو لا يدري ايهما يختار. طيب، صلى الاستخاره وادعو الدعاء. طب بعد ما صلينا انتظر بقى لما اشوف رؤيه؟ مين قال لك كده؟ ايه علاقه الاستخاره بالرؤى والاحلام؟ لا علاقه. لا، انت بتصلي وتطلب الاستخاره من ربك ثم تمضي في الطريق. يعني ايه؟ نقول له الواد اللي عايز يتزوج ده وعنده اتنين، ايهما ميسره انك تروح على طول تتقدم فلانه؟ روح على طول، ابوها صديقه وكذا، يا عمي انا عايز بس طب تعالى يا ابني مرحبا. روح، شفت البنت والبنت شافتك وعملت رؤيه شرعيه، تمام التمام. ها، طب نستخير ونرد، طب ماشي في قبول وانشراح صدر الحمد لله يا عمي. طب يلا، لا يا ابني انا باخد 50,000 يورو مهر. يا وقعه سودا، ده الواد معهوش 50 يورو يا عمي، ده نحمر الخدين صفر اليدين، بالراحه عليا شويه. طب خليهم 10,000 ويمكن هسدد براحتي. ماشي يا ابني الحمد لله اتحلت مشكله. بعد شويه لا تجيب لها شقه تمليك في ضرب روكن. يا وقعه سودا، كل ما نخرج من نقع تسدد. لا دي بقى لا لا لا، خلاص ربنا صرفك يا عمر، امشي. جزاكم الله خير يا عمي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا صرفك عندي. روح للثانيه وخد الاسباب، مشيت يبقى ربنا اختار لك. يبقى في قضيه الاستخاره خذ بالسبب، ما تنتظرش ايه انك تشوف حاجه في منامك. اصل استخرت وشفت ولعه بتولع في المنام، ما لازم تولع طبعا. ملناش دعوه للمنام، لا ناخد منه الاحكام ولا شيء. خذ بالاسباب وامضي. إذا لو عندك أكثر من أمر يا أختنا بارك الله فيك، استخيري لكل أمر صلاة استخارة إن شاء الله. أخونا أبو محمود مرحبا، يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل عليه السلام، بارك الله بكم، أمين. هل صلاة الفجر تصح قبل شروق الشمس بربع ساعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم تصح، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أدرك ركعة من صلاة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة. الربع ساعة دي انت هتصلي الفجر 3 مرات. تدرك ركعة ما دام أدركت قبل الشروق ركعة تامة فقد أدركت الفجر حاضرا. أختنا فاطمة الزهراء مرحبا، تقول: السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أريد أن ترشدني فأنا في حيرة من أمري. خطبت أختي لرجل من قريتنا لا يصلي ويتاجر في المحرمات، نصحتها على التراجع ورفض هذا الخطيب، فأبت مع العلم أن الوالد وإخواتي موافقين. شيخي يتبع سؤالي. طيب أختنا، ده لسه كتير. شيخي بعد يومين العرس، هل يجوز لي ولأولادي وبناتي مقاطعة أختي ومن وافق على هذا الزواج؟ أرجو أريد أن تدلني فأنا في حيرة من أمري. طيب، وبعدين بتقول أيضا: كيف لي أن أجلس مع من ستأكل من المحرمات؟ وماذا عن إخواتي ووالدي الذي وافق على هذه الزيجة؟ بوركتي وزادك الله حرصا على الخير وعلى الحق. أولا حديث صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. وفي قول الحسن عندما سئل ممن أزوج ابنتي قال: زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لا يظلمها. ثم قال: لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. وهذا الرجل وفق المذكور هو فاسق، لا يصلي تارك للصلاة، وهذا اختلف فيه العلماء بين الكفر الأكبر المخرج من الملة وبين الفسق وارتكاب الكبيرة كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا والسارق، إضافة يعمل في المحرمات كذلك. خلاص كده، فأنت ما دمت أختنا وقمت بواجب النصح فرفع الحرج عنك. ليه؟ لأن وظيفتك البلاغ فقط والنصح فقط، ولسنا بمسيطرين على الناس. إن عليك إلا البلاغ، هذا قيل للنبي، فأنت بلغتي فرفع عنك الحرج، بارك الله فيك. ثانيا، هل يجب عليك الهجر؟ الهجر الشرعي يكون من أجل التزكية والتقويم، فإذا كان الهجر هيصلح من شأنهم افعلي بضوابط الشرع. لا والله، الهجر هيزيد الفجوة بيننا وقطيعة رحم، وربما يكون فيه فتن أشد من ده، فنقول لك لا تهجري وودي وكذا، مع واجب النصيحة والقيام به. نيجي لقضية الأكل من أكلهم بقى، هي بتاكل مثلا وكل أكله حرام، نقول تعففي أنت ولا تأكلي. هي في الأصل إن كد ملاك الطعام في بيتها خلاص دي ضيافة، الإسم عليها وعلى زوجها، لكن إن كنت من أهل الورع وأردت ما تأكليش وخلاص، وتحججي بأي عذر وخلاص وهكذا، لكن قدري الأمور شرعا بحيث ما يكونش في فتنة أشد من الفتنة القائمة، وعليك أن تواصل التذكير. وطبعا لا شك أن الأب والإخوة الذين وافقوا على الزواج آثمون لأنهم خالفوا المنهج وكانوا سببا في أن تكون ابنتهم تحت فاسق، نسأل الله السلام. أختنا مروة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرعاف نزيف الأنف ينقض الوضوء؟ وجزاك الله خير. الرعاف إن كان يسيرا لا ينقض، أما إن كان غزيرا قال العلماء فالأولى والأفضل أن تجدد الوضوء. يعني في مثل الرعاف يكون شيء بسيط يسير، إنما في بعض الرعاف بيكون يعني متتابع وغزير وكثير. فقال العلماء، بعض العلماء، أن الدماء التي تخرج من مخرج طبيعي وتكون بكثرة تنقض الوضوء، وعليك أن تجدد الوضوء. بخلاف الجروح، أو جرح لا ينقض الوضوء حتى وإن كان غزيرا، لأن كثير من السلف الصالح كانوا يصلون في جراحاتهم، ومنهم عمر الفاروق طعن وكان يصلي الفجر. فإذا نقول الرعاف إن كان كثيرا الأولى أن تجدد الوضوء، على قول من قال خروجا من الخلاف. أختنا حنان هشام مرحبا، تقول: بالله عليك شيخنا أن تدعو لأبنائنا بالنجاح وأن يبعد الله عنهم الوباء. حاضر، أسأل الله عز وجل لأبنائك وأبناء المسلمين وأبنائنا التوفيق والسداد، اللهم نجحهم ويسر الأمر لهم، اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم يسر لهم سبل السلام يا رب العالمين، اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، ووفقهم لما تحب وترضى، وجنبنا وإياهم الوباء والبلاء والغلاء، اللهم أمين. أخونا ولا أختنا، عارف الاسم مش عارف أقرأه، جاء جاد بتاع الجزائر، ما شاء الله جاد، الله يحفظه. أخونا جاد حبيبنا، السلام عليكم يا شيخنا الحبيب، وحشتنا والله، وحشتني كثيرا يا جاد. سلام الجاد وأهل جاد وأهل الجزائر جميعا، والله إحنا بنحبكم في الله أهل الجزائر، بارك الله فيكم. أخونا جاد بيقول برضو: ربي يبارك فيك ويعطيك الصحة. آمين، ولك بمثل حبيب الغالي، ونرجو أن نلقاك قريبا بإذن الله تعالى، يسر الله لك وبارك الله فيك، وسلامنا لأهلنا في الجزائر، بارك الله فيكم. أكتفي بهذا القدر مع هذا البث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.